إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وإمامنا ومعلمنا ومرشدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فأصلي وأسلم وأبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته العدول المتقين وارض يا رب عن سادات ديننا وأئمتنا من الذين أيدوه وناصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المؤمنون أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله العظيم وطاعته ولزوم أوامره وكثرة مخافته ومراقبته والخوف منه جل جلاله أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة المذنبة المقصرة بذلك فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين ووصية الله جل جلاله في الأولين والآخرين يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد تكلمنا أيها الأحبة الكرام في الجمعة الماضية عن خيرية المصطفى صلى الله عليه وسلم وشيء من خيريته وشيء يسير من فضله علما أن فضله لا يمكن لعاد أن يعده ولا يمكن لذاكر أن يذكره ولا يمكن لمتكلم أن يتكلم عنه فإن الله جل جلاله وصفه وانتهى الأمر فقال وإنك لعلى خلق عظيم ثم وصف رسالته فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم فتكلمنا عن شيء يسير من خيريته ووقفنا عند خيرية ظاهرة وهي أنه عليه الصلاة والسلام أخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن الله جل جلاله أخرجهم من ظلمات الجاهلية العمياء إلى نور الإسلام الفسيح وقد تكلمنا عن هذه الخيرية وهي خيرية ظاهرة للعيان أمام كل الناس وأخذنا خيرية باطنة لا يعلمها إلا أهل العلم ممن يستنبطون وهذه من معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم أن خيريته ظاهرة معروفة مكشوفة
للعالم والجاهل، ويمكن لكل شخص أن يتعرف عنها، ومن معجزته أن خيريته باقية في ثنايا كلام الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا من الخيرية الباطنة التي استنبطها علماؤنا أنه عليه الصلاة والسلام يصل بأمته إلى التزكية بمجرد أن يدخلوا في رسالته، وبمجرد أن يدخلوا في دينه يصبح هذا الشخص مزكى من قبل الله جل جلاله، بخلاف الأمم الباقية التي أتوا إليها الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما اليوم فسنقف أيها الأحبة الكرام عند أمر مهم لا بد علينا أن نجلي عنه غبار الوهم ونعيش معه في ثنايا الحقيقة والتطبيق والعمل، إنه حب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فحب النبي صلى الله عليه وسلم إخوتي الكرام هو أمر واجب، وهو فرض عين على كل مسلم، هو واجب وهو فرض عين على كل مسلم أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم. وأرشد إلى ذلك القرآن الكريم، وأرشدت إلى ذلك السنة المطهرة، فقد قال عليه الصلاة والسلام في سنته، أو قد قال الله جل جلاله من قبل في كتابه وهو يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم ويأمره بأن يذكر هذه الآيات لنا وأن يتكلم بهذه الكلمات على أسماعنا، فقال تعالى وهو يأمره بذلك بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم أمره أيضا بأن يذكر الآية الأخرى وأن يتلوها على مسامعنا وأن يبينها لنا، فقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله أكبر، إنها كلمات عجيبة. ماذا يريد الشخص في هذه الدنيا أن يحب؟ ابنه، أباه، أخاه، ماله، الدولارات، المناصب، السيارات الحديثة، الزوجة، المسكن، القصر، البيت، كلها ذكرها ربنا في القرآن الكريم سبحان الله. فقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وعشيرتكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، إياكم فتربصوا، إن أحببتم هذه أكثر من حبكم للمصطفى عليه الصلاة والسلام فانتظروا العقاب من الله جل جلاله والله لا يهدي القوم الفاسقين. أيما رجل أحب زوجته أو ابنه أو أخاه أو أباه أكثر من حبه للمصطفى عليه الصلاة والسلام، فقد دخل في دائرة الفسق بنص كلام الله، بنص الآيات القرآنية الحكيمة. ولذلك عندما وجب هذا الأمر في القرآن الكريم نجده واضحا بوجوبه في السنة المطهرة. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فأراد أن يعبر له عن حبه. يحصل هذا معنا أيها الأحبة عندما تحب شخصا، تريد الفرصة المناسبة حتى تقول له أني أحبك في الله. وعندما كان يمشي عمر بن الخطاب ذات يوم مع النبي عليه الصلاة والسلام، رآها فرصة سانحة أن يعبر له عن حبه، فقال له: والله يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. انظروا إلى الصراحة، الصحابة لا يعرفون معنى الكذب، صراحة عجيبة. يا رسول الله والله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك ومن ولدك ومن مالك ومن كل شيء. فقال له عمر مباشرة: والله يا رسول الله أنت أحب إلي حتى من نفسي. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، الآن الحب، لا يمكن أن تحب شيئا أبدا أكثر من حبك للمصطفى صلى الله عليه وسلم، لأنه الطريق الموصل لحب هذا الدين، وهو الطريق الموصل لحب الله جل جلاله وعم نواله وتقدست أسماؤه. ثم ذكر هذا الأمر عندما انتبه النبي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يعلم الصحابة بضرورة هذا الأمر، فلربما وقع هذا الأمر في قلب البعض من الصحابة، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. انتهى الأمر. هذا هو الواجب عليكم، هذا هو الواجب على من ارتضى بأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم له قائدا وله رسولا وله قدوة وله شفيعا. هذا الواجب واجب إلهي في القرآن الكريم، وواجب إلهي في السنة المحمدية المطهرة على صاحبها أزكى وأفضل الصلاة والسلام. ولذلك لو دعتك الأموال يوما ودعاك أمر الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يوما، فأي طريق ستختار؟ أتتك سلفة فيها ربا وأنت موظف، مباشرة لا يتأخر 5 دقائق 10 دقائق أحط السلفة بجيبه وراح، وإجى للجامع يصلي ويعبد، ثم أتى ربيع الأول، أين الاحتفال بالمولد النبي؟ أين الأعلام؟ أين اللافتات؟ المال تحبه أكثر من حبك للمصطفى، لأن المصطفى يقول لك هذا ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. أما سمعت هذا؟ واترك المصطفى قليلا، أما سمعت القرآن؟ أما نقرأ القرآن؟ أما نتلو القرآن؟ أنت موظف مثلا وأتتك رشوة في وظيفتك، أعطاك شخص رشوة، الرشوة جيدة فيها إما الأوراق الحمر أو الدولارات، هل أأخذ هذه الرشوة؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لي إنها حرام. هنا يثبت الحب. محمد قدوتنا هي كلمتين. أستطيع أن أذهب إلى خطاط يشرب الخمر فيخطها لي ولا يتأخر فيها 5 دقائق، هذا الواقع. أو أقوم باحتفال كبير وأكتب برعاية فلان بن فلان بن فلان الفلاني، قطعة تنكتب في 5 دقائق، ولربما يأتيك شخص لديه قليل من المال فيكون الاحتفال برعايته، خصوصا ونحن على أبواب الإعلانات. المهم، الأمر سهل في ذلك، لكن كيف محمد قدوتنا؟ كيف نقتدي بالمصطفى عليه الصلاة والسلام؟ كيف نترجم عن حبنا؟ كيف نترجم عن طاعتنا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ المهم، عندما فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وقاموا بذلك بحبهم للمصطفى عليه الصلاة والسلام، بعد أن رأوا خيريته وبعد أن رأوا فضله، ماذا حصل؟ حصل حب من قبلهم للمصطفى عليه الصلاة والسلام لا يتوقعه أحد. والسيرة من حب الصحابة للمصطفى كثيرة جدا. المواقف، مواقف الصحابة التي تعبر عن حبهم للمصطفى كثيرة جدا، والله لو أراد شخص أن يختار منها شيئا لتاه في أعجوبة حبهم ومواقفهم في حبهم للمصطفى صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه وأرضاه أنه ذات يوم، والحديث في البخاري ومسلم طويل جدا، يتكلم عن صلح الحديبية، وتعلمون بحادثة صلح الحديبية طويلة جدا. باختصار، أرسل المشركون بديل بن ورقاء. لماذا أرسلوه؟ لأنه كان خبيرا بالمفاوضات. اذهب فإن محمدا على أعتاب مكة يريد أن يدخل إليها، نريد أن نرده وليرجع. قام بديل بن ورقاء، ذهب إليهم، إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما الذي أتى بك؟ يا محمد، ما الذي أتى بك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله نحن أتينا قاصدين البيت الحرام، نعبد فيه ونطوف ونبتغي وجه الله ثم نقفل راجعين، لم نأتي لقتال، لم نأتي لحرب. فقال له: والله إن قريش مانعوك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا نرجع، فإنا أتينا قاصدين البيت الحرام، ما أتينا لقتال، لماذا تمنعوننا؟ وأصر النبي باختصار أصر النبي على موقفه، فرجع بديل بن ورقاء. قال لهم: يا قوم، إن محمدا لا يريد الرجوع، وإنه يقول أنه أتى قاصدا البيت الحرام، يطوف ويتعبد ويصلي هو وأصحابه في بيت أبيهم إبراهيم عليه السلام ثم يرجع. قالوا له: أبدا، من يذهب لمفاوضة محمد؟ فقام عروة بن مسعود الثقفي، وكان يومها على الشرك، لم يدخل في الإسلام بعد، وهو خبيرا في المفاوضات، فباختصار أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، إن قريشا قد أعدت العدة على منعك من دخول مكة. قال: والله لا نرجع، فإننا سنقبل، لا نعتدي على أحد قاصدين البيت الحرام. يقول الراوي: فأذن المؤذن لصلاة الظهر، فقام النبي مسرعا. انقطعت المفاوضات. لماذا؟ لأن نداء الله أكبر قد أعلن كلماته، فقام النبي مسرعا، وقام تلامذته الصحابة مسرعين رضي الله عنهم وأرضاهم، فذهب ليتوضأ، وكان يكره أن يوقروه ويكره أن يعظموه، وكان يقول لهم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. لكنه عندما رأى أن العدو ينظر إليهم، فالأمر يحتاج إلى هيبة للمسلمين، والأمر يحتاج إلى مكانة للمسلمين، والأمر يحتاج إلى قوة حتى يصل الخبر إلى المشركين، سياسة عجيبة. فأتوا إليه وهو يتوضأ. يقول الراوي: فوالله ما سقطت قطرة من ماء إلا وتبادروا إليها من وضوئه، ومسحوا بها وجوههم. وعروة بن مسعود الثقفي ينظر، فرجع إلى قومه. باختصار قال لهم: يا قوم، إن هؤلاء لا يريدون الحياة، إن هؤلاء أناس تربوا على يد رجل عظيم، يا قوم والله دعوه يدخل فإن له أصحاب. قالوا له: كيف وجدت ذلك؟ فقال: والله لقد أذن المؤذن. فقام يتوضأ، وقام الصحابة يتوضؤون، فما سقطت قطرة من ماء إلا تبادروها، وما تنخم من نخامة إلا وأخذوها ودلكوا بها وجوههم. وإني يا قوم قد قابلت كسرى، وقد قابلت قيصر، وقد قابلت الملوك جميعا، فما رأيت أصحابا يحبون ملكهم كحب أصحاب محمد لمحمد عليه الصلاة والسلام. والله ما رأيت أن أصحابا يحبون نبيهم وملكهم كحب أصحاب محمد لمحمد. فتركوه يدخل. بناء على هذه الكلمات، وبناء على هذه الحركات، وبناء على هذا الحب العجيب، وبعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وسنتكلم عن وفاته في الجمعة القادمة، وعندما توفى النبي عليه الصلاة والسلام، صعد بلال ليؤذن بعد أن اختار المسلمون أبا بكر الصديق، صعد ليؤذن، فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. فسقط مغشيا عليه. ماذا به؟ أتوا إليه: يا بلال، انقطع الأذان، ماذا بك؟ إنه قال أشهد أن محمدًا رسول الله، وإن محمدًا رسول الله اليوم تحت التراب، كيف يقول أشهد أن محمدًا رسول الله ويؤذن؟ وكان يؤذن بين يدي حبيبه محمد عليه الصلاة والسلام، واليوم المصطفى عليه الصلاة والسلام تحت الأرض، كيف يؤذن؟ فلم يؤذن بعدها رضي الله عنه. إنه حب عجيب. ولذلك أيها الأحبة، يوم أن أتوا بزيد بن الدثنة أو ابن الدثنة على الروايتين، أتوا به قريش وكان قد تأخر في الهجرة، فأخرجوه إلى ساحة الإعدام يريدوا أن يقتلوه، فأوقفوه قريش، قالوا له: هل تحب أن محمد الآن مكانك وأنت في بيتك وحكم الإعدام سينفذ في زيد بن الدثنة؟ فقال لهم رضي الله عنه وأرضاه: ما أحب أن محمد الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة وتؤذيه. الله أكبر. هذا نموذج صغير بثلاثة دقائق أخرجته من سيرة الصحابة. عندما تدخلون إلى السيرة تتعجبون في مواقفهم مع نبيهم عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربما قائل يقول: أريد أن أكون محبا للمصطفى عليه الصلاة والسلام. الحب الذي لا بد أن تكون من أهله هو نوعان: حب في القلب عبارة عن أشواق، وهذه كانت موجودة عند الصحابة. ولا بد علينا أن نحب المصطفى عليه الصلاة والسلام أكثر من كل شيء في أشواقنا. وفي الوقت نفسه حب بالعمل، فالصحابة لم يعيشوا مع حبهم للمصطفى في وجدان الخيال، لكنهم أوقعوا هذا الحب على الواقع، فأصبحوا أمة يهابها القاصي من الناس والداني. لذلك إذا ارتفعت أشواقنا وناءت أعماق قلوبنا في حب المصطفى عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نحبه بعد ذلك حبا عمليا. تسألني تقول لي: كيف أعرف مقدار حبي للمصطفى؟ أقول لك أخي المسلم: عقيدة وعبادة وأخلاق. فانظر إلى عقيدتك، هل هي صافية؟ فإذا كانت صافية فأنت محب للمصطفى صلى الله عليه وسلم. أولا العقيدة، أنت في أبسط الأمور في الدنيا تريد أن تشرب كوبا من الماء، يأتي لك ابنك بكوب من الماء تمسكه تريد أن تشربه فتجد فيه وسخة قليلة، تقول له: هذا الماء غير صاف، اجلب لي ماء صاف هذا فيه وسخ. إذا كان هذا الأمر في أمور الدنيا، أنت في الدنيا تتجمل، تختار أجمل الثياب، تختار أفضل الأشياء، عندما تشتري، عندما تأخذ لنفسك، عندما تأخذ لابنك، تتخير حتى طعامك. لا يمكن لشخص أن يذهب إلى السوق ويشتري شيئا فاسدا. إذا كان المسلم يتخير لدنياه بهذا الشكل، شيء أصفاه أحلاه أجمله أطيبه أزكاه، ف فكيف يتخير لعقيدته شيء شائب ليس بصاف أو زاك أو نظيف؟ انظر إلى عقيدتك ثم انظر إلى عبادتك. العبادة كيف لابد أن تكون عبادتك منضبطة بضابط الشرع، يعني ليس للأهواء فيها نصيب. اليوم نعيش في عالم الأهواء، أسميه عالم الأهواء حتى في العبادة. لا، العبادة لا تقبل إلا إذا كانت منضبطة بضابط الشرع. فانظر إليها، إلى عبادتك قليلا، هل هي منضبطة بضابط الشرع؟ ثم أخلاقك مع أسرتك، مع أهلك، مع زوجتك، مع جيرانك، مع الموظفين في دائرتك، مع العمال في عملك. انظر إلى لسانك، انظر إلى طاعتك لله، انظر إلى أخلاقك. يقول أنس رضي الله عنه وكان خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما قال لي يوما لشيء فعلته لما فعلت ذلك. ما هذه الأخلاق؟ ولم يقل لي لشيء تركته لما لم تفعل ذلك. أخلاق عظيمة هي أخلاق النبوة، هي أخلاق آل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم، هي أخلاق الصحابة، هي أخلاق كل من تربى على مدرسة النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم نسمع أخبارا عجيبة في أخلاق الناس بينهم مع بعضهم، لربما حتى في أذكى بقاع الأرض تجد أخلاق الناس ضعيفة. لماذا؟ ليس هذا من سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فمقدار حبك للنبي عليه الصلاة والسلام مقدار طاعتك، فإن كنت للنبي طائع فأنت له محب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله مستحق حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده، سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا أحب أيها الأحبة الكرام أن أطيل عليكم، ولكنكم أتيتم من أجل طاعة الله، وأتيتم من أجل تعلم سيرة رسول الله والتعرف على الحبيب الطبيب عليه وعلى الأنبياء جميعا أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومن علامات حب النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الصلاة والسلام عليه. نعم أيها الأحبة الكرام، فعن علي رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وصححه صاحب السلسلة الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه. فمن علامة محبة النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وما هو فضل الصلاة؟ هو ما أجابك عن هذا السؤال نبيك عليه الصلاة والسلام أيضا. ففي الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وفي الحديث الذي رواه الإمام الترمذي وحسنه وقال حديث حسن صحيح عن أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: جاء الثلث الأخير من الليل، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أتت الراجفة، أتت الراجفة، أتت الراجفة، تتبعها الراجفة، أتى الموت وما فيه، أتى الموت وما فيه. فقلت: يا رسول الله، من يتكلم؟ أبي بن كعب. فقلت: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل من صلاتك؟ قال: إن شئت، يعني من الذكر، كم أجعل لصلاتك؟ قال: إن شئت. قلت: الربع يا رسول الله، يعني ربع الذكر صلاة وسلاما عليك؟ قال: إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: النصف يا رسول الله. قال: إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: فالثلثين يا رسول الله. قال: إن شئت وإن زدت فهو خير لك. قلت: يا رسول الله، أجعل صلاتي كلها لك؟ فقال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. بلغ العلا بجماله، بلغ الدجى بجماله، تمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على نبينا محمد حتى ترضى، اللهم صل على نبينا محمد حتى يرضى. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا معتقلا إلا أخرجته، ولا مفقودا إلا أرجعته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها، والآخرة إلا يسرتها وأعنتنا على قضائها. يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا مفرج الكربات، يا مفرج الكربات، يا مسخر الليل على النهار، يا مسخر الليل على النهار. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وتقبل شهداءنا وشهداء المسلمين. اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. يا الله، اللهم لا تفضحنا في الدنيا فتفضحنا في الآخرة، فإنا لا نطيق ذلك يا الله. ويسر الهدى لنا واهدنا يا الله، وأرنا طريق الحق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ووفقنا اجتنابه، والعمل بكتابك واتباع سنة نبيك يا الله. اللهم إنا دعوناك ولسنا أهلا للدعاء، لكنك أهلا للإجابة والمغفرة يا الله والقبول يا الله. فاقبلنا على ما فينا يا أرحم الراحمين، اقبلنا على تقصيرنا يا الله، اقبلنا على ذنوبنا يا الله، اقبلنا على معاصينا يا الله. اللهم إنا نسألك الأمن والأمان لبلادنا، والسلامة والإسلام لبلادنا ولديننا يا الله. اللهم من أراد بديننا سوءا فأشغله في نفسك يا الله، فأشغله في نفسه يا الله، واجعل دائرة السوء تدور عليه، واجعل كيده في نحره، واجعل نحره في كيده، حتى يذبح نفسه بيديه يا الله. اللهم وفقنا لكل ما يرضيك، واكتب لنا الخير حيث كان، ثم رضنا به يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللجماعة الحاضرين والسامعين ولوالديهم ولمن أنشأ هذا المسجد وكل من عمل فيه لله من خير وإحسان، ولمن علمنا وأحسن إلينا، ولمن أحبنا في الله وأحببناه، ولمن أوصانا بدعاء الخير وأوصيناه، ولمشايخنا وعلمائنا حيهم وميتهم، صغيرهم وكبيرهم، شاهدهم وغائبهم، ما علمنا منهم وما أنت أعلم بهم منا يا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة يرحمك الله.